بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في كتاب العتق من كتاب الاختيار لتعليل المختار.
باب التدبير.
التدبير هو حكم خاص من أحكام العبيد، وهو العبد المدبر الذي يقول له سيده: أنت حر دبر حياتي. ومن هنا أخذت كلمة التدبير، أي جعله حرا دبر حياتي، يعني كأنه أوصى له بحريته، وهذا يصير مدبرا فلا يجوز بيعه ولا هبته، نعم، لا بعوض ولا بغير عوض.
وهو الوتق، وهو العتق الواقع عن دبر الإنسان أي بعده، وهو مأخوذ منه، وحقيقته أن يعلق عتق مملوكه بموته على الإطلاق. والأصل في جوازه أنه عتق معلق بشرط،
وهو موت السيد، يعني كأنه قاله: إذا مت فأنت حر.
فصار كالمعلق بدخول الدار،
يعني إن دخلت الدار فأنت حر. فهنا تعلقت حريته بدخول الدار، وهنا تعلقت حرية العبد بموت السيد.
ولأنه وصية للعبد برقبته فصار كغيره من الوصايا،
نعم،
وهو إيجاب العتق للحال وتأخير ثبوته.
إيجاب العتق للحال، لكن يتأخر حكمه إلى موت السيد، يعني أنت الآن أثبت لك حريتك، لكن هذا الحكم لا يتحقق في الواقع إلا بموت السيد، فهذا إيقاع في الحال لكن مع تراخي الحكم.
وتأخير ثبوته إلى ما بعد الموت،
نعم،
لأن ثبوته بعد الموت يستدعي اعتاقا،
ولا اعتاق عند الموت، لأنه صار المعتق ميتا والمعتق في ملك الغير. يعني لو قلنا التدبير يقع به العتق عند الموت، يعني هذا الآن تراخي حتى في الاعتاق، نقول هذا لا يصح، لأن المعتق مات وليس أهلا للعتق، والمعتق أو هذا العبد صار في ملك الغير، ملك الورثة، لذلك نقول الإيقاع وقع الآن وحكمه تراخى إلى ما بعد الموت.
والميت ليس أهلا له، فلا بد من أن ينعقد التدبير سببا للحرية في الحال ليستفاد منه الحرية في المآل،
نعم،
بخلاف المدبر المقيد، لأنه ينعقد سببا للحرية في آخر جزء من أجزاء حياته، لأن عتقه معلق بموت موصوف بصفة.
يعني لو قلت له: إن مت فأنت حر، إن مت فأنت حر، نعم،
لأن عتقه معلق بموت موصوف بصفة، لأن عتقه معلق بموت موصوف بصفة، وإنه مشكوك فيه فلا يفضي إلى الموت قطعا، فتعذر اعتباره سببا. أما الموت المطلق
الذي لا يتعلق بوصف، يعني مطلق الموت إذا مت، أما هنيك مثلا إذا مت بمرض، إذا مت بكذا، إذا مت يعني مسلما كذا، يعني جاء موتا موصوفا بوصف يقيده.
أما الموت المطلق كائن لا محالة،
أما الموت بتلك الصفة ليس بكائن، يعني قد يموت مريضا، قد يموت صحيحا، قد يموت مسلما، قد يموت كافرا،
فكان مفضيا إلى الموت فأمكن اعتباره سببا للحال.
نعم.
قال: وإذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر، أو أنت حر عن دبر مني، أو أنت مدبر، أو قد دبرتك، أو أنت حر مع موتي، أو عند موتي، أو في موتي، أو أوصيت لك بنفسك أو برقبتك أو بثلث مالي فقد صار مدبرا. أما لفظ التدبير فهو صريح فيه كلفظ العتق في الاعتاق. وأما تعليق الحرية بالموت فلأنه معنى التدبير، وأما مع موتي فلأنها للقران. والشروط
لأنها كلمة مع يعني،
والشروط لا بد من تقديمها
لأن الشرط دائما متقدم على المشروط، فالتدبير هو الشرط هو المشروط، والموت هو الشرط، فلا بد أن يقع الموت قبل التدبير.
فكأنه قال بعد موتي وإنه يعني تدبير
يعني.
وعند موتي تعليق العتق بالموت، ولا بد من وجوده أولا،
وجود الموت قبل العتق.
وفي موتي لأن حرف الظرف إذا دخل على الفعل جعله شرطا.
أنت طالق في دخول مكة، أي عند دخول مكة صارت شرط، كأنه قال لها إن دخلت مكة فأنت طالق، وهنا أنت حر في موتي.
وكذلك إذا ذكر مكان الموت الوفاء أو الهلاك لأن المعنى واحد. وأما الوصية بالرقبة ونحوها فلأن العبد لا يملك رقبة نفسه، والوصية تقتضي زوال ملك الموصي وانتقاله إلى الموصى له، وإنه في حق العبد حرية مثل قوله بعت نفسك منك أو وهبتها لك. وأما الوصية بالثلث ونحوه فلأنه يقتضي ملكه ثلث جميع ماله،
ومنه أن يملك نفسه، أن يملك ثلث نفسه،
ورقبته من ماله،
من مال السيد يعني،
فيملكها فيعتقه. وكذلك بسهم من ماله لأنه عبارة عن السدس، ولو قال بجزء من ماله لا يكون تدبيرا لأنه عبارة عن جزء مبهم، والتعيين إلى الورثة فلا تكون رقبته داخلة في الوصية لا محالة.
يعني ربما عين الورثة جزءا من التركة غير العبد، إن ربما طعام لباس أو ما شابه ذلك، وأنت لا تدخل في الوصية بهذا اللفظ.
وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا قال إذا مت ودفنت أو غسلت أو كفنت فأنت حر ليس بتدبير.
ليه؟ لأنه علق تدبيره على شيء يحصل بعد الموت، وحصول الشيء بعد الموت شو بيكون؟ بيكون العبد انتقل إلى ملك الورثة.
لأنه علق العتق بالموت وبمعنى آخر،
وهو الدفن أو التكفين.
والقياس ألا يعتق بالموت،
حتى بالموت ألا يعتق. ليه؟ لأنه يوصي بحريته بعد موته وقد صار ملكا للورثة، إذن هذا هو القياس. طب لماذا تركنا القياس؟
لأن التدبير تعليق بالموت على الإطلاق.
نعم.
وهذا تعليق بالموت ومعنى آخر.
نعم.
فصار كما إذا قال إذا مت ودخلت الدار.
إذا مت ودخلت الدار.
نعم.
إذن هما شرطان.
كما
لا عنده كل نفس الشرط، هذا نفس الشرط يعني نفس المسألة. إذا مت ودخلت الدار.
كما إذا قال إذا مت ودخلت الدار.
يعني حصل أمران، الأول الموت من قبلي والثاني دخول الدار من قبلك، فلا بد من وجود الأمرين ليعتق.
لكن استحسن أن يعتق من الثلث لأنه علق العتق بالموت وبصفة توجد عند الموت قبل استقرار ملك الورثة.
نعم.
فصار كما إذا علقه بالموت بصفة.
يعني إذا مت مع العافية، إذا مت في بلدي كذا، يعني هذا موت موصوف بوصف معين. وكذلك هنا إذا أضيف له شيء آخر استحسانا كأنه علقه بمطلق الموت.
بخلاف دخول الدار لأنه لا تعلق له بالموت فصارت يمينا.
يعني لو قال له إذا دخلت الدار
فتبطل بالموت كسائر الأيمان.
نعم.
وفي اختلاف
يعني لو قال له إذا دخلت الدار فأنت حر والعبد ما دخل الدار لبعد موت السيد هل يعتق؟ الجواب لا، لأن الشرط أن يحصل الدخول قبل موت السيد. ليه؟ ليقع الاعتاق في ملكه.
وفي اختلاف زفر ويعقوب إذا قال أنت حر إن مت أو قتلت، قال أبو يوسف ليس بمدبر، وقال زفر هو مدبر لأنه علقه بالموت لا محالة.
الموت مطلق الموت، أما القتل موت موصوف بوصف القتل.
ولأبي يوسف أنه علق العتق بأحد أمرين، فصار كقوله إن مت أو مات زيد. وإذا صح التدبير لا يجوز له إخراجه عن ملكه إلا بالعتق، لقوله صلى الله عليه وسلم المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
نعم.
وهو حر من الثلث.
ولا يورث.
ولا يورث،
يعني لا ينتقل بالإرث من المعتق إلى ورثته.
وهو حر من الثلث. ولأنه سبب للحرية في الحال على ما بينا.
نعم. سبب للحرية في الحال وإن تأخر حكمه إلى الموت.
وإنه كائن لا محالة.
وهو الموت، الموت كائن لا محالة.
وفي الهبة والبيع إبطاله فلا يجوز.
نعم.
ولأنه أوجب له حقا،
أوجب للعبد حقا وهو الحرية عند الموت.
ولأنه أوجب له حقا في الحرية فيمنع البيع كالكتابة والاستيلاف،
أو فيمنع ذلك البيع.
فيمنع البيع كالكتابة والاستيلاف.
كالكتابة فيما لو كاتب العبد لا يصح بيعه بعد المكاتبة، وكذلك فيما لو استولد الأمة وجاءت بولدين فنقول استيلادها يمنع بيعها لأنها صارت مستحقة للحرية بموت السيد.
وإذا ثبت هذا فنقول كل تصرف يجوز أن يقع في الحر يجوز في المدبر، كالاستخدام والإجارة والوطء.
يعني يمكن أن يستخدم المدبر، ممكن أن ممكن أن يؤجره لغيره، ممكن أن يطأها إذا كانت أمته.
لأن حق الحرية لا يكون أكثر من الحرية.
نعم.
وكل تصرف لا يجوز في الحر لا يجوز في المدبر إلا الكتابة على ما نبينه.
إلا الكتابة فيما لو أراد أن يعتقه على الكتابة، قال لو كاتبتك، يعني هو الآن أراد أن يحقق شيئا أنفع للعبد وهو أن يعجل حريته بالكتابة. ممكن أن ينتظر العبد موت السيد بس قد يطول، فهو الآن ماذا فعل؟ قال له كاتبتك، يعني عجلت لك حريتك إذا أديت هذا المال قبل موتي.
كالبيع والهبة والرهن، وكل تصرف لا يجوز في الحر لا يجوز في المدبر إلا الكتابة على ما نبينه، كالبيع والهبة والرهن.
نعم.
أما البيع والهبة فلما بينا، وأما الرهن فلأن المقصود منه الاستيفاء.
ولا يستوفى إلا بأن يباع هذا العبد، نعم، ويستوفي المرتهن حقه من ثمنه. وكيف يباع العبد وهو مدبر؟
وما لا يجوز بيعه لا يمكن الاستيفاء منه.
نعم.
قال وتجوز كتابته لأنها تعجيل الحرية المؤجلة.
نعم.
وله ذلك كما لو نجز العتق،
كما لو نجز العتق بغير عوض.
وإذا ولدت المدبرة من مولاها صارت أم ولد له، وسقط عنها التدبير لأنه خير لها، فإنه زيادة وصف وتأكيد.
نعم.
لأنه تثبت به الحرية بعد الموت بالإجماع. ولا تسعى في شيء أصلا.
ولا تسعى الأمة إذا صارت أم ولد في شيء من ثمنها أصلا.
وله استخدامها وإجارتها ووطؤها.
نعم.
لأن ملكه ثابت فيها فتنفذ هذه التصرفات ولما بيناه آنفا. وكسبها وأرشها للمولى.
لأنها لا تزال ملكا له.
لأنها باقية على ملكه، وإنما تستحق الحرية عند وجود الشرط، وقبله هي كالأمة. وللمولى تزويجها بغير رضاها،
لأنها أمته،
لأنه يملك منافع بضعها ويملك وطأها، وذلك جائز في الحرة أيضا. وولد المدبرة
طبعا بالزواج يعني،
وولد المدبرة مدبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم،
لأن الولد يتبع أمه في الأحكام، فإذا كانت يعني مدبرة يكون ولدها أيضا مدبرا إذا كان من غير السيد، أما إذا كان من السيد بتصير هي أم ولد ويصير الولد حرا في الحال. لذا قالوا أنه يثبت في الاستيلاد الحرية للولد وحق الحرية في أمه،
ولأنه وصف لازم فيها فيتبعها فيه كالكتابة.
نعم.
قال: وإذا مات المولى عتق من ثلث ماله، لما روينا من الحديث.
نعم.
ولأنه علق عتقه بالموت فكان وصية،
والوصية من ثلث المال،
والوصية تعتبر من الثلث.
نعم.
فإن لم يخرج من الثلث،
إذا كانت قيمته أكثر من ثلث المال ماذا نفعل هنا؟
فبحسابه،
يعني يعتق منه على قدر الثلث ويسعى في باقي قيمة الثلث، باقي قيمته فوق زيادة على الثلث للورثة. الثلث يثبت فيه العتق بالموت، والزيادة على الثلث لابد أن يسعى العبد المعتق بقيمته للورثة.
معناه يحسب ثلث ماله فيعتق منه بقدره ويسعى في باقيه.
يسعى لمين؟ للورثة.
وإن كان على المولى دين سعى في كل قيمته.
لمين؟ للغرماء. سعى بكل قيمته للغرماء، لأنه لا إرث ولا وصية إلا بعد قضاء الدين. طب هذا مدبر، كيف نبيعه؟ قال: لا، لا نبيعه، بل يصير حرا ويلزمه السعي قضاء لحق الغرماء،
لما بينا أنه وصية والدين مقدم على الوصية، والمراد دين يحيط بالتركة، والحرية لا يمكن ردها، فوجب عليه استعاية رعاية للجانبين. قال: ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف شريكه ثم مات، عتق نصفه بالتدبير وسعى في نصفه.
وسعى العبد في عن قيمة نصفه للشريك،
لأن نصفه على ملكه عنده من غير تدبير، وعندهما يعتق جميعه بالتدبير
لعدم التجزي في العتق على قول الصاحبين، وأبو حنيفة قال العتق يتجزأ،
لأن تدبير بعضه تدبير الجميع،
هذا عند الصاحبين يعني،
وهو فرع تجزي الاعتاق. وإن قال له: إن مت من مرض هذا أو في سفر هذا أو إن مت إلى 20 سنة، فهو تعليق وهو التدبير المقيد.
نعم.
يجوز بيعه لما بينا أنه ليس بسبب للحال،
وإنما ينعقد سببا في الجزء الأخير من حياة السيد،
فلا يكون البيع والتصرفات إبطالا للسبب.
أما التدبير المطلق ينعقد سببا في الحال، لأنه علقه بموت وهو كائن لا محالة، فلا يصلح أن يكون شرطا يتعلق به عند الموت، وإنما يقع العتق في الحال ويتأخر حكمه إلى الموت.
ولأنه لم يستحق حق الحرية لا محالة.
ليه؟ لأنه قد لا يتحقق هذا الشرط، لأنه هذا شرط مقيد،
فلا يكون البيع إبطالا لحق الحرية.
نعم.
فيجوز بخلاف المدبر المطلق. فإن مات على تلك الصفة عتق لوجود الشرط من الثلث لما بينا. وذكر أبو الليث في النوازل والحاكم في المنتقى لو قال لعبده إن مت إلى 200 سنة فأنت حر فهو مدبر مقيد.
نعم.
وهو قول أبي يوسف فيجوز بيعه.
لأنه ذكر قيدا قد يحصل قد ما يحصل، ولو كان غريبا في العادة أن يعيش الإنسان إلى 200 سنة، لكن بكل أحوال قد يعيش.
وقال الحسن بن زياد هو مدبر مطلق،
لأن هذا الشرط الذي لا يكون عادة صار في حكم المنفي كأنه غير موجود،
لا يجوز بيعه. والمختار أنه متى ذكر مدة لا يعيش إليها غالبا فهو مدبر مطلق، لأنه كالكائن لا محالة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.